بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا إخوتي الأكارم القربات أو النوافل القولية التي توصل إلى قرب النوافل الخاص الذي يصل إليه الإنسان بالأقوال، الآن ننتقل إلى النوافل المالية. يعني هناك عندنا قربات قولية، قربات فعلية، قربات مالية، وعندنا قربات تركية، يعني يترك الإنسان فيها المحرمات، يترك فيها المكروهات، يترك فيها الأشياء السيئة، يترك كل ما خالف السنة. نعم، هذه أيضا من القربات، لكن الآن نريد أن نتكلم عن القربات التي يسعى الإنسان فيها بالمال. فكما أن عندنا عبادات قولية وفعلية، عندنا أيضا عبادات مالية. وهنا نقول إخوان الأكارم، الإنسان القوي ينبغي أن تكون جل عباداته في هذه القوة التي أكرمه الله بها. الإنسان الذكي العاقل عنده عقل واعي، ينبغي أن تكون جل عباداته في هذه الطاقة العقلية التي أكرمه الله بها. الإنسان العالم ينبغي أن تكون جل عباداته أيضا في العبادات العلمية. وكذلك الإنسان الغني ينبغي أن تكون جل عباداته في القضايا المالية. يعني هذا الإنسان غني عنده أموال كثيرة، جعل يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم الليل ويصوم النهار، ماذا نقول له؟ جزاك الله خيرا، لقد عملت أعمالا طيبة مبرورة. لكن هناك عمل عظيم بالنسبة لك هو المال، لأن المال بين يديك، وهذه طاقة ينبغي عليك أن تزكي عليها وأن تنفق منها. كما أن الإنسان آخر مثلا ما عنده مال، يعني الآن هو عنده قوة بدنية ممكن أن يعمل بها الكثير. طيب إنسان آخر عنده علم، يعني إذا إنسان عالم عنده علم غزير، نعم، جعل يشتغل في وقته كله في العبادات والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، وترك تعليم الناس وترك نشر هذا العلم، ماذا نقول له؟ اشتغلت بعبادات عظيمة، لكن عبادتك الأهم بالنسبة لك هي التعليم، لأن هذه هي الطاقة العليا عندك. لذلك هو دائما كلنا نشترك في العبادات العامة، ولكل واحد منا عبادة خاصة تتناسب مع ظروفه هو، تتناسب مع ظروفه هو. لذلك أنت الآن افعل عباداتك العامة كبقية الناس، الصلاة والصيام والقرآن والذكر وغير ذلك من العبادات، لكن ابحث عن عبادتك الخاصة التي وظفك الله بها، لأن هذه العبادة بالنسبة لك هي الأهم بينك وبين الله عز وجل، فربما كانت هي الباب الذي فتحه الله لك.
التقرب إلى الله تعالى بنوافل الصدقات المالية وغيرها.
نعم،
قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
العجيب في هذه الآية إخوتي الأكارم أن الله ذكرها بعد آية عظيمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني الله يأمرنا أن نسارع إلى الجنة وإلى المغفرة، وأخبرنا أن هذه الجنة بما وصفت لنا أعدت للمتقين. فمن هم المتقون؟ اسمعوا أيها الإخوة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طب أين العبادات الأخرى؟ سبحان الله أخواننا، لاحظوا التركيز دائما، يعني العبادات هذه للناس جميعا، لكن هناك عبادات خصوصية، كل إنسان له عبادات خاصة ينبغي عليه أن يبحث عنها. هذه العبادات تتناسب مع إمكانياتك، مع ظروفك، مع جاهك، مع سنك، مع قوتك العقلية والبدنية والمالية وغير ذلك. نعم.
وهذه جملة من صفات أهل قرب النوافل قد ذكرها الله تعالى لنا، وختم ذكرهم بأنه سبحانه يحب المحسنين.
المحسنين في ماذا؟ المحسنين بجميع أنواع الإحسان. فالمحسن إذا أدى الفرائض أحسن، وإذا أدى النوافل أحسن، وإذا رأى الناس في ضيق أحسن، وإذا عمل أي عمل ديني أو دنيوي أحسن. لذلك الله عز وجل ذكر الإحسان ولم يذكر متعلقه، ما قال أحسن بإيش؟ ليشمل جميع أنواع الإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فما من جزئية في حياتنا إلا وفيها إحسان. والله عز وجل قال لنا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني الذين اتصفوا بالإحسان. والعجيب أيها الإخوة أن الله عز وجل عندما كلفنا بعبادات بين بدايتها ولم يجعل لها نهاية. العبادات هناك بداية، أما أين النهاية؟ ما في. يعني أنت الآن بتصلي الظهر 4 ركعات، طيب بعد الظهر كيف تصلي نوافل؟ مفتوح، ما في شيء له نهاية. طب الصيام، أمرك الله عز وجل بصيام رمضان، طيب بعد ذلك النوافل مفتوحة. طيب كذلك إخوان الإنفاق، كلفك الله بزكاة المال 2.5%، أما النوافل مفتوحة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. يعني إذا قالوا إخواننا لا خير، لا إسراف، نعم، في لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف، لكن بالمقابل لا إسراف في الخير. إذا أنفق الإنسان من غير فائدة نقول هذا إسراف ولا خير فيه، أما لو أنفق مالا كثيرا في الخير لا نقول له أنت مسرف. ليه؟ هو ينفق في الخير، فلا إسراف في الخير،
لأنهم محسنون العبادة لله تعالى ومحسنون المعاملة مع عباد الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث الشريف: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نحن الآن هالكلام بعضنا يحصره في جانب الدنيا، يعني أنا اشتغلت شغلة بالدنيا صنعة أتقنتها. الحديث يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا. كلمة عملا جاءت نكرة وجاءت مطلقة لتدل على الإتقان في جميع الأعمال، في جميع الأعمال، الأعمال الدينية والأعمال الدنيوية. وتصوروا أيها الإخوة، لو ربي الفرد المسلم والمجتمع المسلم على إتقان الأعمال الدينية والدنيوية. انظروا كم يكون هذا الحديث سببا عظيما من أسباب النجاح. يعني اليوم إخواننا يتكلمون عن حضارات، يتكلمون عن مدنيات وتقنيات، يتكلمون عن أنظمة ونظريات إصلاحية. تعرف الحديث هذا فقط، المسلم إذا تربى على إتقان العمل، كلما أردت أن تعمل عملا فأتقنه. إذا كتوب إلى الله أتقن التوبة، إذا تذكر أتقن الذكر، إذا تصلي أتقن الصلاة. طيب بالمقابل إذا تصنع أتقن الصنعة، إذا تزرع أتقن الزراعة، إذا تاجر أتقن التجارة. تصوروا لو هذا المبدأ صار عنوان حياتنا لكفانا في النجاح في الدنيا والآخرة. حديث واحد من جوامع الكلم للنبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة له قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل مرة في البناء، بناء الطين وكذا، فأتقن العمل، كافي خلل معين صححه، وقال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهذا الحديث له سبب ورود خاص، لكن الحديث ما جاء خاصا، يعني ما قال إن الله يحب إذا بنى أحدكم بيتا أن يتقنه، ما أتى باللفظ الخاص، أتى باللفظ العام ليكون عنوان حياتنا كلها. ففي كل موضع كنت فيه أتقن العمل الذي أنت فيه. هذا الكلام أيها الإخوة والله العظيم سر نجاح الأمة الإسلامية كلها، في قضايا الدين والدنيا، في قضايا الفرد والأسرة والمجتمع. تصور إخواننا لو الطفل الصغير ربي على هذا الحديث، بالدراسة أتقن، باللعب أتقن، بغرض أن يفعله أتقن، ثم الشاب، ثم الرجل، ثم الموظف، ثم التاجر، ثم الصانع، ثم الذاكر، ثم قارئ القرآن، ثم المتعلم، ثم العالم. تكلم عن كل الجوانب في الحياة وتقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ودله على أبواب الخير التي يدخل فيها في مقام قرب النوافذ، فقال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة.
إذا الخير مو باب واحد، الخير أبواب، وتستطيع أنت أن تتخير من هذه الأبواب ما يتفق مع استعدادك، مع ظروفك، مع إمكانياتك، بحيث لا تحرم من الخير، وتستطيع بتوفيق الله عز وجل أن تأتي بجل هذه الأبواب أو بجميعها، كما قال سيدنا أبو بكر وما على الرجل أن يدخل من هذه الأبواب كلها، قال نعم وأنت منهم يا أبا بكر. نعم.
الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة.
الله الله.
كما يطفئ الماء النار. فباب الصدقات باب قرب يدخل منه المتقرب في حظيرة القدس الرباني. وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
صنائع المعروف تقي مصارع السوء. سبحان الله إخواننا، احنا كتير احيانا بنلاقي بحياتنا في الطاف، في يعني عنايات ربانية، تشعر الانسان فعلا يعني اللطف الالهي يحفه من كل جانب. لك بتصير معه مشكلة صحية، مشكلة مالية، مشكلة اجتماعية، لك شلون بيطلع منها ما بتعرف. لما نزلت نزلت بلطف عجيب، شفت لحالها انه صدفة، معاذ الله معاذ الله ايها الاخوة، هذه مقدرة. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك إذا رأيت شيئا من هذه الألطاف فينبغي عليك أن تنظر إلى عناية الله تبارك وتعالى تحفك من كل جانب. ومن حيث الأسباب نقول لا بد من أسباب كما علمنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أحيانا إخوانا بكل بساطة تلاقي سبحان الله إنسان ناجح نجاح يعني فعلا عجيب، يعني على مستوى السوق أحيانا السوق تلاقي سبحان الله اثنين محلين جنب بعضهم، هذا محل وهذا محل، لك هذا المحل شغال إخوانا بأعلى مستوى والتاني بأدنى أدنى مستوى، شو تقول لحالك هذا شغلته أحسن هذا أكيد. لك هالكلام النظري إخوانا، يعني أحيانا سبحان الله بائع مثلا مادة معينة إيش هو عنده هذا هالإتقان الكبير كذا، والتاني ما عنده قدرة إنه يجيب نفس المعلمين ونفس الصنايعيين يصنعوا نفس الأمر. الحقيقة الموضوع مو بس صنعة، الحقيقة في هناك عناية إلهية، ولو بحثت إلى عن الأسباب الخلفية لوجدت عجبا. تلاقي سبحان الله في بر الوالدين، في صلة رحم، في صدقة، في رعاية أيتام، في إصلاح ذات البين، في حسن خلق، في كذا. تشعر إخواننا أن وراء هذا النجاح في أسباب أخرى كانت سببا لمزيد من لطف الله تبارك وتعالى وتوفيقه وعنايته. لذلك إخوان لا تصدقون والله فقط الأسباب المادية هي سر النجاح، هناك أسباب أيها الإخوة تغيب عنا. عندما نراها شو منقول؟ أخي حظوظ الدنيا مدري إيش. لا يا سيدي الكريم، نعم في توفيقات إلهية، لكن ابحث دائما عن الأسباب تحصل الكثير منها الفوائد.
وصدقة السر تطفئ غضب الرب.
إذا صنائع المعروف إخواننا تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الله أكبر، سواء كان الغضب على الفرد أو على الجماعة. لذلك أولئك الأغنياء المحسنون الذين يقومون بحاجة الفقراء واليتامى والأرامل نقول لهم جزاكم الله عنا كل خير، فأنتم تطفئون غضب الرب وترفعون بهذه الأعمال الخطر عن الأمة. يعني ربنا عز وجل إخواننا يعني يرفع البلاء عن الأمة بأصناف، منهم هؤلاء المحسنون للخلق، منهم أهل القرآن، منهم العمار المساجد، منهم الأطفال الذين يحفظون القرآن الكريم، هذول إخوة يرفع بهم البلاء عن الأمة.
وصلة الرحم تزيد في العمر.
والله أنا أذكر إخواننا أحد المشايخ الكبار في البلدة أمامي والله قال لبعض التجار كلمة لا أنساها أبدا، قال له إن شاء الله أنت ممن يرفع الله به البلاء عن الأمة. رجل إخواننا مفرغ كل وقته لقضاء حوائج الناس وخدمة الناس، قال له أنت إن شاء الله ممن يرفع الله به البلاء عن الأمة. ليه؟ لأنه سخر وقته وجهده وفكره وماله لقضاء حوائج الخلق، لقضاء حوائج الخلق. والله أنا أذكر يعني رجل كريم فاضل قال لي بصراحة، قال لي أنا مكاتبي كلها برات البلد، نعم وأهلي برات البلد، أنا قاعد هون فقط لخدمة الناس، أنا قاعد بالبلد فقط لخدمة الناس، حياته كلها خدمة الناس. قال لي بلد عشنا فيها في الرخاء فلا نتركها أيام البلاء. نعم.
وصلة الرحم تزيد في العمر.
ما شاء الله.
وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
طبعا هذه الصورة عجيبة إخواننا، هنا الفضل ليس في الصدقة فقط ولكن في الإخفاء فيها الذي يدل على عظيم الإخلاص لله تبارك وتعالى، فهو يتصدق ولا يعلم بذلك أقرب الناس إليه، صور النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بإيش؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا في إشارة على أن الإنفاق يكون بإيش؟ باليمين وباليسار، أنه اليمين الأشياء الحسنة المباركة الطيبة، فتعطي الفقير زكاة المال باليمنى تشريفا لها.
وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أي الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة.
يعني الصدقة أخوانا لا تكون بس بالأموال، بكل ما أعطاك الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. ما للعموم، كل ما رزقت منه فأنفق منه. فالعقل رزق، والعلم رزق، والجاه رزق، والصحة رزق، والوقت الفراغ رزق، وهكذا. هذه كلها أرزاق، ويطلب الإنسان، يطالب الإنسان بماذا؟ بأن ينفق من هذه الأرزاق.
وأمرا بمعروف صدقة، ونهيا عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
يعني أن تصرف شهوتك من الحرام إلى الحلال، هذا نوع من أنواع الصدقة. مع أنه هذا أمر يعني حسب الظاهر ما له كثير أهمية. لا، لو أنك أطلقت شهوتك في الحرام لأدى إلى الفساد، أما وقد وضعتها في الحلال فهذا طريق الصلاح والإصلاح.
نعم. وفي رواية الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور أي الأموال بالدرجات العلى، أي وهي مقامات المقربين والنعيم المقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي. الحديث.
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.